أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. انتهى بنا الحديث إلى القاعدة الثالثة. طبعا بقيت بعض المسائل الأخرى المتعلقة بسيدة نساء العالمين، وبالخصوص ما يتعلق بهذا النص المعتبر عندنا، وهي أنها صديقة شهيدة. إن شاء الله تعالى أحاول أن أعرض لذلك في مناسبة ولادتها عليها أفضل الصلاة والسلام، ومسائل أخرى متعلقة بها حتى نرجع إلى بحث القاعدة الثالثة، وهي ما يتعلق بمتن الحديث. ما هي الأسس والقواعد التي نحتاجها لكي نفهم المتن؟ طبعا بحثنا قد يكون في متن الحديث، ولكنه قضية أعم من متن ماذا؟ الحديث. لماذا؟ باعتبار أنه أساسا منظومة المعارف الدينية قائمة على النص. يعني الآن عندما نرجع إلى القرآن الكريم، أيضا بأيدينا ماذا؟ بأيدينا نص لفظي. كيف نفهم أي نص لفظي في المعارف الدينية أو في غير المعارف الدينية؟ ولكن نحن بحثنا أين؟ في المعارف الدينية، يعني النص القرآني والنص ماذا؟ الروائي. هذا أولا. وثانيا، لماذا نحدد البحث في النص الروائي؟ الجواب لأننا قد انتهينا في الرتبة السابقة كأصول موضوعة أن النص القرآني ليس فيه آفة الوضع والجعل أولا، وليست فيه آفة النقل بالمعنى ثانيا، وليست فيه آفة التقية ثالثا، وليست إلى عشرات الآفات. ولهذا بحثنا في نقد المتن سوف ينحصر في ماذا؟ ها؟ وإن كان بعض القواعد تفيدنا في فهم النص القرآني أيضا، ولكن الآن احنا حديثنا أين يكون؟ في النص الروائي، في المتن الروائي. وهذا البحث أعزائي أنا أعتقد أنه إن لم نقل هو أهم بحث في فهم النص الديني، فهو لا أقل من أهم البحوث والقواعد في فهم ماذا؟ في فهم النص الديني. لماذا؟ لأنه أساسا النص الديني قوامه بماذا أعزائي؟ قوامه بالنص، بالنص اللفظي، لا يوجد عندنا شيء آخر. وهذا ما أعتقد أن الأصوليين التفتوا إلى ذلك، ولا أقل في المئة سنة الأخيرة علماء أصول الإمامية التفتوا إلى هذه القضية، ولذا بحثوا بشكل تفصيلي بعض الأعلام منهم في مسألة أصالة الظهور. هذه مسألة أصالة الظهور، يعني ما يرتبط بفهم ماذا؟ ما يرتبط بفهم السند، لو ما يرتبط بفهم المتن. ومن الواضح بأنه لا علاقة له بفهم السند وقواعد السند وعلم الرجال وعلم الجرح والتعليل وعلم التراجم. هذه كلها مرتبطة بأي شيء أعزائي؟ هذه مرتبطة بالسند ولا علاقة لها بالمتن. أما مسألة ماذا؟ مسألة الظهورات، هذا مرتبط بالسند أو مرتبط بماذا؟ بالمتن. الجواب هذا بعد مرتبط بالمتن. طبعا التفتوا جيدا، ولهذا نحن قلنا قبل قليل بأنه أساسا هذه القواعد مو مختصة بالنص الروائي. مسألة أصالة الظهور هل مرتبطة بالنصوص الروائية؟ لا، النص القرآني أيضا ماذا؟ يحتاج إلى قاعدة أصالة الظهور. يعني تقول هذا ظاهر قرآني. الجواب هاي صغرى القياس، كبرى القياس ما هي؟ وكل ظاهر قرآني ما هو؟ ها حجة أعزائي. سؤال، هو ما هو الظهور أصلا؟ هل أن الظهور شخصي أم شنو نوعي؟ ماذا تقول؟ هذه قضية لابد أن تبحث. صحيح هم قالوا ظهور نوعي، ولكن ما هو دليله؟ ظهور شخصي أو نوعي؟ سؤال، ظهور عصر الصدور لو ظهور ماذا؟ عصر الوصول، أي منهم؟ ثم إن الذي ألف النص ماذا كان يريد؟ يريد ظهور عصر الصدور لو يريد ماذا؟ عصر الوصول. وهل يعقل؟ وهكذا عشرات المسائل. ولهذا تجدون في الأبحاث السابقة نحن وقفنا عندها بعض هذه وقفنا عندها، وإلا البحث جدا مهم ومهم ومهم ومعقد ومركب وعميق إلى آخر ما تسمي. أساسا قلت لكم البحث في الدين وفي المعرفة الدينية قوامه بماذا؟ ها بالنص أعزاء، بالنصوص. هسا أعم من أن تكون نصوص روائية أو النصوص تكون نصوص ماذا؟ قرآني. أنا فقط أشير الأعزة، وإلا إذا بدنا ندخل فيه اطمئنوا لن نخرج منه لمدة سنة أو سنتين، اطمئنوا. هذا البحث طبعا في أبحاث الأصولية ليس كذلك، يمرون كثير منها مرور الكرام لأنه ما ملتفتين إلى هذا. وواحدا من أهم العلوم الحديثة في العلوم الإنسانية علوم ماذا؟ في علم الألسنيات أو ما يسمى بالألسنيات. هسا إن شاء الله بعد ذلك عندما ننتهي من كلمات الأصوليين سوف أقف عندما هؤلاء ماذا يقولوا. أولئك الحق والإنصاف، الحق والإنصاف بحثوها بحثا ما بعده بحث في العلوم الغربية. لأنه فقط أذكر لكم مفردة واحدة حتى تعرفون بأنه البحوث هناك جد معمقة وإلى الآن ما جاءت في حوزاتنا العلمية. يقولون أي نص مركب من أركان ثلاثة، هذا ما موجود في كلمات علمائنا حتى سيد الشهيد. قد توجد إشارات ولكنه ليس بحثا كلاسيكيا منظما. يقولون أي نص مركب من المؤلف الذي ألف نص، النص النص الذي ولده، القارئ للنص المتلقي له. سؤال، المدار على على ماذا؟ على المؤلف لو على النص لو على القارئ؟ واقعا اتجاهات عجيبة غريبة. فلاسفة الألسنيات عندهم بحثوها بما لا يصدق، والهرمونطيقي من هنا نشأت أعزائي، وهو أن هذا النص المحوري لأي شيء. من هنا جاءت نظريات موت المؤلف، يقولون لا علاقة لنا أن المؤلف ماذا قصده، نحن وماذا والنص. تقول المؤلف ماذا يريد؟ يقول شريد من المؤلف، أنا شريد من المؤلف. هاي نظريات موت المؤلف. سؤال، هذا مقبول عندنا في فهم النص الديني لو مو مقبول؟ ها مقبول أبدا، شلون نفترض هذا المعنى؟ ثم المحورية للنص لو للمؤلف لو للقارئ، أي منهم؟ وهكذا هذا إن شاء الله من أنتهي أولا مما قاله الأصوليون. ولهذا رح نقف كم يوم لأنه لأول مرة رح أطرح البحث بهذه الطريقة. فيما سبق في علم الأصول في كتبي هذا البحث أنا ما طرحه بهذه الطريقة، يكون في علم الأعزة. لا يتبادر إلى ذهن سيدنا أنت عندك كتاب في كتاب الظن طارح هناك أصالة الظهور، لا 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 ما طرحه بهذه الطريقة اللي دا أطرحه هنا أعزة. تعالوا معنا أعزائي على مستوى الأبحاث الأصولية. سؤال، الظهور هل هو أمر عرفي أم أمر صناعي فني فلسفي؟ يا هم أصلا أنت تقول لي سيدنا هذا تناقض أصلا، ما معنى هذا السؤال؟ عندما نقول ظهور يعني وأين ذهب؟ ها؟ إلى العرف. لماذا تطرح هذا السؤال وهو أنه فني صناعي قائم على أسس ماذا؟ عقلية. نذهب إلى التبادر وعلامة شنو؟ الحقيقة وانتهى. السيد الشهيد قدس الله نفسه في تقريرات السيد الحائري هناك في الجزء الثاني من القسم الثاني أعزائي. الجزء الثاني من القسم الثاني السيد كاظم الحائري مباحث الأصول صفحة 200 أعزائي صفحة 200 268 التفت العبارة يقول ما هو الدور الصناعة في إحراز الظهور؟ هل هناك الظهور أمر ما هو عرفي؟ هل للصناعة والاستدلال المنطقي الفلسفي العقلي دور في استنباط الظهور أو ليس له دور؟ ظاهر الأمر تضاد تناقض. لماذا؟ لأنه أنت مرة تقول ظهور والمراد من الظهور الأمر العرفي ما يفهمه الناس، وأخرى تقول دور ماذا؟ دور الصناعة، يعني الظهور عرفي أو ليس بعرفي؟ ليس بعرفي. ما هو دور الصناعة في إحراز الظهور؟ فهنا نحن بحاجة إلى البحث لأجل تحديد مقدار دور الصناعة في باب الدلالات. فمن ناحية هنا كلام قد يتردد على الألسن، وهو أنه لا معنى لإعمال الصناعة في معرفة الظهور. لماذا؟ لأن الظهور أمر عرفي، وإنما يجب الرجوع فيه إلى العرف وإلقاء الكلام على الفرد المتعارف والناس الاعتيادي. وهذا هو الذي يقول والعرف ببابك والعرف ببابك. طبعا ولا أكف فقيه يعمل بهذا أبدا. ومن من العرف من الفقهاء في درس البحث الخارج ماله يقول هاي المفردة ودوها في السوق اسألوا شنو معناها؟ أكو واحد يسويها شكل ملا يقول هذا الكلام، ولكن يفترض العرف منه هو العرف. ولهذا إذا العرف الخارجي قال كذا يقول أنت ما تفهم مقصود الإمام شنو هذا المعنى. ما أدري واضح؟ هذا يقال، ولكنه هو يمثله، هو في اعتقاده هو مصداق هذا العرف، مصداق هذا العرف. ولهذا أشكلوا على اللي دارسين فلسفة وعرفان وكذا يقولون أنتم فهمكم بعد شنو ها ليس عرفيا. لماذا؟ لأنه لابد تعيش ويا عوام الناس وكذا حتى تفهم، باعتبار القرآن الكريم هاي من باب ما أدري شلون أعبر عنها، باعتبار أن القرآن بس المن نازل مولانا، نازل للعوام، نازل للخواص لو ما نازل للخواص لا أبدا. أنتوا إذا تريد تفهمون القرآن لابد وين تروحون؟ للعوام. أهل البيت أم المن حاجين مولانا ها؟ ولهذا تريد تفهم كلامهم لابد وين تروح؟ ولهذا ذهبت نظرية موجودة الآن قالوا أنه القرآن الكريم وكذا هذا ما نازل إنه وإنما نازل لمن؟ للعوام. شنو علاقتنا إحنا؟ أنتم تقولون هذا فهم لابد يكون من العوام على الأحوال. قال وإنما يجب الرجوع فيها إلى العرف وإلقاء الكلام على الفرد المتعارف والناس الاعتياديين لكي نرى ماذا يفهمون منه. أما ومن ناحية أخرى نرى أن سيرة المحققين يعني الحوزات العلمية والمؤسسة الدينية لم تكن على ذلك أبدا. لا يرجع أحد منهم ماذا؟ إلى العرف وإلى السوق. ففي جملة من الموارد أدخلوا الصناعة في فهم الظهور. ما معنى الصناعة عزيزي؟ يعني الاستنباط تأسيس القواعد لفهم ها الظهور القرآني والظهور الروائي. فما أكثر ما يتكلمون صناعة في إثبات المفهوم مثلا للقضية الشرطية. أنا بيودي أنتوا هاليوم ترجعون للقضية الشرطية تجد كل قواعد الفلسفة وين مطبقية؟ قضية الانحصار وقضية التلازم بين المقدم كل قواعد شنو هي هذني؟ ها؟ ألا ومعلول وقواعد العلة والمعلول. اليوم ارجعوا إلى مفهوم الشرط تجدون بأنه كل القواعد الفلسفية بما هي قواعد فلسفية مطبقة على القضية الشرطية والاختلاف في المادة. هناك يتكلمون عن العلة التكوينية، هنا يتكلمون عن المقدم والتالي. بعد مولانا فما أكثر ما يتكلمون فلان أو في أن صيغة افعل هل تدل على الوجوب بمقدمات الحكمة أو بقرينة عامة أخرى بينك وبين الله. قل العرف أسأله قل له بابا هذا الأمر يدل على الوجوب بأي دليل؟ يقول يعني شو بأي دليل؟ بعد هيك نفهم معنى. أنت تبحث مولانا 6 سنوات بمقدمات الحكمة بالعاقل بالتبادر بالإطلاق بشنو تفهم؟ هذين كلها استدلالات ما هي؟ ها؟ استدلالات عقلية. سؤال تؤثر على النتيجة أو لا تؤثر؟ نعم إذا قلنا بالإطلاق ومقدمات الحكمة شيء، إذا قلنا بالعقل شيء، إذا قلنا بالعقلاء شيء، وهكذا. 3-4 مباني موجودة مفصلة شرحناها في شرح الحلقة الثالثة وما إلى ذلك من الأمثلة. ولهذا هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول كما في ثقرات السيد الهاشمي المجلد 299 أعزائي، المجلد 499 مباحث الحجج والأصول العملية، الجزء الأول يعني بحوث، المجلد 4 من بحوث علم الأصول للسيد الهاشمي 299. انظر إلى العنوان، التفت، إثبات الظهور، اقرأوا شنو؟ بالاستدلال والبرهان، كأنه عندك مسألة فلسفية. خذ ظهور مولانا أمر ما هو؟ اعتباري عقلائي عرفي، يعني شنو بالبرهان والاستدلال الفلسفي؟ كأنه أكو تضاد لو ماكو تضاد. ومن هنا عبارته في تقراته السيد الحائر يقول فمن هنا احتجنا في مقام حل هذا التناقض بين هذين الأمرين، يا أمر أن الظهور عرفي وأنه نحتاج أن نستدل عليه بماذا؟ ها؟ شنو؟ بالاستدلالات العقلية. نقطة، تعال للحاشية مولانا، هذا بالحاشية مو بالمتن. ومن هنا دخلت الفلسفة وين؟ في الأصول. هم خربت الأصول هم خربت الفلسفة، قرب إلى الله أقولها لكم. هم خرب الأصول لأنه قائم على ماذا؟ على الأمور الاعتبارية. هم خربت الفلسفة، يعني فسدت الفلسفة، لأنه تلك القواعد إنما ذكروها في الأمور التكوينية لا في الأمور الاعتبارية والعرفية. هذا التداخل الذي دخل وين؟ إلى علم الأصول العزيز. ولهذا من أهم المنظومة أو المنهج المعرفي لسيد الطباطبائي في علم الأصول في حاشيته على الكفاية هو هذا، وهو أنه لا يسمح بدخول أي قاعدة فلسفية إلى ماذا؟ إلى فهم علم الأصول. اليوم روحوا طالعوا حاشيته على الكفاية. يقول كل الأصول قائم على أساس واحد في القاعدة، وهو أنه هل هو عقلائي أو ليس عقلائي، فإذا كان عقلائي يقبل ليس بعقلاء، وإلا أي قاعدة فلسفية أخرى لا تطبق. في الشرط المتقدم والمتأخر، هل يجوز أن يكون الشرط متأخرا أو لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ في الأصول لا. لماذا؟ يقولون بيني وبين الله إذا كان شرطا لابد أن يكون متقدما، لأن المشروط عدم عند عدم شرط. بعد الشرط مشروط ما جاي، بعد الشرط ما جاي، شلون ما المشروط ما يجي؟ شلون بيني وبينه؟ هنا تجد النظريات. ولهذا في مقدمة الواجب غايون بحثوا 6 سنوات ومن حقهم. لماذا؟ لأنه دخلت 100 قاعدة فلسفية. واضع أعزائي، جيد، السيد الهاشمي هاي عبارته يقول هناك شبهة تتردد في الأذهان، هي أن الأصوليين في مقام إثبات جملة من الظواهر والدلالات خاضوا بحوثا استدلالية برهانية، مع أن الظهور أمر المرجع فيه إلى من؟ إلى العرف والوجدان العرفي، لا صناعة البرهان. ومن هنا يقول والصحيح أن عملية الاستدلال أو إعمال الصناعة في إثبات الظهور منهج سليم في جملة من الموارد، فلا بد من البحث في الأمور التالية. سيدي الشهيد، الأمر الأول إثبات أصل الظهور، الأمر الثاني إثبات صغر الظهور بعد الفراغ عن كبراه، الأمر الثالث إثبات خصوصية في الظهور، الأمر الرابع التنسيق بين الظواهر لكي يقتنص الظهور النهائي الذي عليه مدار الحجية، وخصوصا هذا القسم الرابع منه. هنا ظهور، هنا ظهور آيات القرآن، هنا ظهور، هنا ظهور. عندما تريد تجمعهم بيناتهم شنو أكو؟ ها؟ تضاد، تناقض. شو سو؟ ما أدري واضح ولا؟ حلها بماذا؟ كلها ظهورة. بل يداه مبسوطتان. هذا ظهور لو مو ظهور؟ ها؟ قم ماذا تفعل؟ تقول لا لا، أكو ظهورات أخرى لابد أن نقدمها على شنو؟ يا ظهور مولانا، ترجع آخر المطاف يشوف الظهور قاعدة عقلية مولانا تقول بأنه لا يمكن للحق أن يكون جسما من الأجسام. ما أدري واضح ولا؟ ولهذا تتصرف في هذا الظهور مع أنه ظهور قرآني. ها يعني مو منقول إليك، لا موضوع ولا منقول إليك بالمعنى، بس تتصرفي. لماذا؟ عد هنا شوفوا المباني كيف تتضح في نظرية المعرفة، وهو أنه إذا أدرك العقل شيئا وجاء الظهور على خلافه، الأصل لمن؟ التقديم لمن؟ القائل بالظواهر يقول خلي العقل على جانب، لأن العقل شنو؟ ها؟ قد يصيب وقد يخطئ. ظاهرة يقول له يد، له وجه، له له، نلتزم بظواهر، ما عندنا مشكلة. أنت لأنه جاعل المحورية للعقل وللقواعد العقلية كذا. هسأل الآن حتى تعرف العقل. سؤال، عندك ظهورات، خلي ينتهي. عندك ظهورات قرآنية وعندك ظهورات روائية أقوى من الظهورات القرآنية، فالمرجعية لأي شيء؟ كما في قضية فقه المرأة، عندك رؤية قرآنية للمرأة، افترض ولا 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 كأنه أنت عندك رواية ولا عندك فهم العلماء ولا المفسرين ولا العرف ولا العادات ولا التقاليد، وكأنه الآن دخلت إلى القرآن، تستنبط منه رؤية أو لا تستنبط؟ تستنبط منه، أليس كذلك؟ سؤال، ثم ترجع إلى الروايات تعطيك رؤية أخرى عن شنو؟ عن المرأة، ثم ترجع إلى آراء العلماء تعطيك رؤية ثالثة، ثم ترجع إلى العرف والعادات والتقاليد يعطيك رؤية رابعة، أيهما الأصل؟ أفتونا مأجوري. ها؟ هنا بعد المسألة لابد أنت تحدد في علم الأصول مرجعيتك الأولى ما هي؟ هل مرجعيتك الأولى النص القرآني؟ مرجعيتك الأولى النص الروائي؟ مرجعيتك الأولى إجماعات العلماء والمشهور وخطوط الحمر والمسلمات والضرورات أو ليست لها مرجعية؟ مرجعيتك العرف، من أقول عرف من يروح ذينك سير متشرع، يعني هذا العرف بعد شو؟ تشقد من المسائل الآن تثبتها لي من خلال العرف، يعني سيرة المتشرع أو سيرة العقلاء. تقول المتشرعة في عصر الأئمة كان يتوضؤون شلون؟ ها؟ من لابد أنه أخذوه ممن؟ ها؟ من المعصوم. ولا لماذا صار عندهم إجماع أنه شنو؟ يتوضؤون. اليوم ارجعوا شوفوا بأنه الابتداء من المرفق، هل يوجد دليل عند المحققين أو لا يوجد؟ نقول ما عندنا دليل، ما عندنا الدليل على ضرورة البدء من مرفق. يقول لعن ما هو دليلكم؟ يقول سيرة المشرعة في عصر المعصوم. أنا فقط أذكر النقض لكم بيني وبين الله. الآن في الشعائر الحسينية إيش قد أكو مو ملايين الشيعة مولانا يقومون ببعض الشعائر؟ هذه بالضرورة جاء صدرت من العلماء؟ لو ماكو ملازمة، أكو ملازمة لو ما موجودة ملازمة؟ ماكو ملازمة. لعله العرف والمتشرع يصل إلى كذا حتى العالم مش يسوي تقية ممن؟ من العرف، يخاف منه، يخاف منه مباشرة، يقولوا له شنو أنت؟ ها؟ ضد الإمام الحسين، ضد الشعاع، يسكت. يعني في عصرنا ما موجود بعد ما ارجع انظر انظر ما هو. إذن بيني وبين الله من أقول عرف، لا يروح ذهنك إلى العرف لا علاقة له بالمتدين، لا عرف المتشرعة وعرف العقلاء، لأنه نفس كذا هو من المسائل استدلوا بها بسيرة العقلاء وقالوا بأنه لو لم يرضى عنها الإمام لماذا؟ ها؟ لنهى عنها وصد عنها وقال بعمل. ونستكشف من عدم الردع شنو؟ الإمضاء. هذه أدلتهم. ما أدري واضح هسه؟ بعدنا إحنا فقط نريد نثبت شنو؟ الظهور. طبعا يا ظهور، هذا المتلقي له دور أو ليس له دور؟ شو تقولون؟ المتلقي له، شوفوا هذا ما ملتفت إليه في البحث الأصولي، سكتوا عن هاي الأركان الثلاثة اللي إحنا بعد ذلك سنوضحها للأعزاء. طبعا ما أقدر أقرأ للأعزاء، الإخوة اللي يريدون راجعون من صفحة 267 أعزائي، الصناعة، شوفوا في بحث الظهور أنه الطريق الرابع لإثبات الظهور هو الصناعة، بمعنى التأمل البرهاني الفني. مولانا هذا تناقض، يقول لا متناقض، في مقابل ماذا؟ في مقابل التبادر الذي هو الطريق الأول الذي ليس مستبطنا للتأمل ومحتويا على الفن والبرهان. ما أدري واضح صار؟ طبعا انظروا هذا فالطريق الصناعة، فالطريق أم أصالة عدم النقل لإثبات الظهور اللي احنا بعد اشكلنا عليه شنو فيما سبق مفصلا. بعد مولانا من الطرق اعزائي هاي بحث قيم، وهذا بهذا الترتيب لا تجده في محل اخر عند الاعلام. قول اللغوي، واللغوي منين جايبها مولانا؟ ها منين جايبها؟ ها سامعا من الامام المعصوم له اجتهاداته، ولكن هذا منشأ الاستنباط. أنا ما أريد أقول كل ما قاله خطأ، ولكنه أعزائي نظري اجتهادي من حقي وافقة ومن حقي شنو أخالف. لا تقول لي قول اللغويين حجة، قول اللغويين مو حجة، قول اللغويين واللغويين قرائن مولانا، لو أوافقه لو شنو لو أختلف معه. ثم الطريق الأول اللي هو شنو أعزائي؟ ها الطريق الأول شنو هو؟ اقرأوا. التبادر، شنو دور القارئ في التبادر؟ شنو دور؟ إلى دور لو ما إلى دور؟ هذا الذي نسي في الأبحاث الأصولية كاملا، مغفول عنه. التبادر، تبادر منه؟ تبادر من؟ تبادر العارف. أنت أسأل العارف يقول هذا وهو معكم أينما كنتم وحدة شخصية، يقول واضح. تقول له بابا شنو منه واضح؟ يقول خو انت ما تفهم. ليش؟ لان المنظومه مالته منظومه وحده شخصيه، انطيها بيد ملا صدره، يقول هاي داله على الوحده التشكيك. تقول على شنو؟ يقول بابا خو واضح انت ما تفهم، انطيها بيد الاصولي يفهمها كما يفهمها ابن سينا، انطيها بيد الاخباري، يقول كل هذول كلهم هذول كلهم كفار زنادقه. النص الرواية واضح، شوفوا ظهورها شنو. الآن كثير من المناقشات اللي الآن موجودة على الفضائيات بعد بشكل رسمي مولانا، الآن أبحاثنا مولانا هناك قنوات رسمية لمناقشة شنو، ها جزاهم الله خير، ولكن بشرط الإنصاف معا لا يقتطعون هذا المقطع. بابا القرآن إذا اقتطع يصير متشابه لو ما يصير متشابه؟ خوي يصير متشابه. لماذا كلامنا المقاطع مالته صارت شنو؟ محكمات. لابد أنه تجمع هذا ويا هذا ويا هذا ويا هذا. هذا الذي الظهور التركيبي، لا الظهور شنو البسيط. ولهذا أنتم وجدتم إحنا عندما دخلنا في كلمات السيد الخوي قدس الله نفسه في كلمات مرزا جواد بيني وبينه قلنا مبنى هناك هايم كلمته هايم بالإضافة هايم إذا أكو كلمة أخرى همتي أنا نقوله ما عندنا مشكلة. هذا بالمجموع لابد تأخذ النتيجة. التفتوا لي جيدا. إذن التبادر واحد، قول اللغوي اثنين، أصالة عدم النقل شنو هو ثلاثة، والصناعة أربعة. هسه بينك وبين الله، وقت ندى ينتهي، بينكم وبين الله، إذا إجا واحد ناقش في ظهور يقوله أي عالم من العلماء يقولوا له خالفت الضروريات، هذه ضروريات هذني، وجاوبون. يعني الآن أي عالم من علماء الأصول الفقه الكلام الفلسفة العرفان هل يمكن أن يدعي ضرورة في النص في فهمه للنص القرآني أو لا يمكن؟ هذه مبانيه وهذه مبانيه فيه الكلام. ومن هنا نحن صحنا ونصيح ونؤكد لا توجد قضية تسمى شنو هي ضرورة. نعم إذا مقصودك الضرورة العلمائية بل توجد ضرورات علمائية، لكن هذه مو ضرورات شنو دينية. نعم أنت تنسب ما فهمته ضرورة تنسب علما إلى الدين، فساويت فهمك مع الدين، مع أن فهمك يساوي الدين أو لا يساوي الدين. لا يساوي الدين، محال أن يكون فهمك مساو للدين. لماذا؟ لأنه إذا وجد فهمان متناقضان عن الدين فلازمه تناقض ماذا؟ التناقض في أصل الدين، مع أنه لا يقول أحد بذلك. أصلاً قول علمائنا يوجد حكم ظاهري وحكم واقعي، هذا معناه أن فهمي للدين مساوي للدين أو غير مساوي؟ غير مساوي عزيزي. احترم نفسك وأعرف حجمك، أنك لست الدين، بل أنت ماذا؟ بل أنت فهم واجتهاد عن الدين، وأنت بهذا القدر محترم. وإذا أردت أن يحترمك الآخر في اجتهادك عليك أن تحترم الآخر في اجتهاده، وإذا اتهمت الآخر يستطيع أن يعتدي عليك ويتهمك. إذا قلت لا أنت خرجت من الدين، أنا هماتي بنحو القضية الشرطية، من يقول لي أنت خرجت عن الدين أنا مش أقول له، أقول له والعباس أنت خرجت من الدين خلص. إذا صار البناء لغتنا العلمية تتحول إلى ماذا؟ شنو؟ لغة الشارع. يعني شنو؟ يعني من يقول لي أنت ابن فلان أنا أقول له أنت وأجدادك شنو؟ أنت فلان. هذا بعد شي يصير مولانا؟ هذا بعد مو حوزة علمية، هذا شنو؟ بتعبير الشيخ يقول جاهلية. شو هذا المنطق بعد بيصير؟ هو إذا قرار من لا يوافقك الرأي يكون خارج عن المذهب، يكون خارج عن الدين، يكون خارج عن الملة، يكون ضال مضل. هو أنتم لا توافقني، إذن من حقي أن أقول أنت شنو؟ ها؟ أنتم ضال مضل. إذا أنت قلتها بالتفريق أنا بالجمع أقولها أنت. أي منطق هذا أعزائي؟ أي منطق؟ والحوزات العلمية إنما وجدت هذا أمامكم الآن. أي ظهور يراد أن يستنتج هذه قواعده هذه أسسه؟ التبادر، قول اللغوي، أصالة عدم النقل، والصناعة. يعني كلها ضرورية لو وبديهية لو نظرية أعزائي، كلها نظرية. فالنتيجة تتبع شنو؟ مقدماتها ومقدماتها نظرية، فالنتيجة تكون ماذا؟ نظرية أعزائي. على أي أساس أنت تقول إذا خرج من الدين؟ والقضية الله يعلم مو مربوطة بي، لا يتبادل. البعض الأعزاء المجدد يعلقون أن السيد الحيدري هو يرجع الضمائر إلى نفسه، لو الله يعلم ما أرجعها إلى نفسي. أنا دا أتكلم عن هذا المنهج اللي موجود الآن في عند بعض الأعلام في الحوزات العلمية. إما تتفق معي في الرأي وإما شنو؟ هسا افترضوا هاي القضية الأخيرة اللي احنا طرحناها، قضية السيد الخوئي أستاذنا ميرزا جواد. بيني وبين افترض الطرف الآخر يقول لا أنا راجعت كتبه وكاسيتاته ومحاضراته ورأيت كيف يبكي مولانا، لا هو قائل بماذا. خذ جيد، هذا اجتهادك أنت، وجهة نظرك. أنا وجهة نظري شنو؟ هذه يردلها بيني وبين الله، يردلها كلام هنا وهنا، له هذا وجهة نظر. أنت أقرأ الحادثة هكذا، أنا أقرأ الحادثة ماذا؟ بشكل آخر، وأجواء أجواء علمية محترمة إلى آخر. على أي الأحوال، إذن أعزائي، إلى هنا اتضح لنا أن أصل الظهور، أصل الظهور ليس مسألة شنو هو، ها، مسألة واضحة لا دليلها واضح، لأنه قالوا إما نقل وإما سيرة عقلائية وإما ما، لا دليلها واضح ولا منابعها ماذا واضح. واضح صار، هذا أصله. هنا يطرح هذا التساؤل اللي إن شاء الله إلى يوم الاثنين، التفتوا لي جيدا، إلى يوم الاثنين أعزائي. أساسا لماذا نقد المتن بعد الاطمئنان إلى السند؟ سؤال أساسي جدا، واقعا سؤال أساسي، وهذا إن شاء الله سنقف عليه غدا، يعني يوم الاثنين. لماذا، ما هي الضرورة لنقد المتن بعد أن اطمأننا إلى ماذا؟ إلى السند. وهذا الذي مشى عليه كثير ماذا من الأعلام، قالوا أن المدار على نقد ما هو، ها، نقد السند. ننقد السند، فإذا ثبت أن السند ما هو معتبر، من أقول معتبر يعني مو أخبار أحد، لا حتى لو كان شنو متواترا، التواتر الأعلائي مال القرآن الكريم، نحتاج إلى نقد المتن أو لا نحتاج؟ يعني افترض رواية من الروايات، عرفت شون، تواتر 100 صحابي، 150 صحابي، 60 صحابي، 40 صحابي، اللي التواتر يحصلوا بخمسة وعشرة، هذا بيش قيد مولانا، ها، 60 صحابي، هذا بيه 100 صحابي، ها؟ بعد كما في حديث الغدير، أليس يقول العلامة الأميني بأنه لا أقل يتجاوز 120 شنو صحابي وكذا 100 من التابعين، أليس كذلك؟ سؤال، بعد أن استطعنا أن نثبت السند واطمأننا إلى السند، فهل نحتاج إلى نقد المتن أو شنو؟ لا حاجة، أي منهما؟ هذا إن شاء الله تعالى في يوم الاثنين بإذن الله، لأنه أنا أتصور القاعدة الثالثة تبدأ منين؟ هاي كانت مقدمات البحث في القاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة من أين؟ ما هي طرق وأساليب وفنون نقد ماذا؟ شنو؟ نقد المتن. طبعا صحيح بحثنا وين راح ينصب؟ على النص الروائي، ولكنه بشكل عام يشمل النص القرآني أو لا يشمل؟ نعم يشمله، يشمله كما سيتضح لكم لاحقا، والحمد لله رب العالمين.